أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض الطوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. القسم الثالث من الحقوق هي الحقوق القابلة للناقل كحق التحجير. فنقول في بيان هذا القسم، ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الحق متقوم بطرفين، من عليه الحق ومن له الحق. وقد أفاد المحقق الإصفهاني قدس سره بأنه لا بد أن نلاحظ طرف من له الحق. ركزوا في كلامه، من له الحق. فتارة يقوم الدليل من ارتكاز عقلائي أو دليل شرعي على أن هذا الطرف مأخوذ بشرط شيء، مأخوذ بشرط مالك خاص وطرف خاص. وتارة يكون المستفاد من الدليل إما المرتكز، إما شنو، إما فللدليل الشرعي بحسب مدرك هذا الحق. نستفيد أن من له الحق لا بشرط، فإذا استفدنا أن من له الحق مأخوذ بشرط شيء وملحوظ على نحو شخص معين، فلا يمكن تبديل طرف هذه الإضافة بأن ينقل الحق إلى الغير، لأن من له الحق أخذ بنحو خاص بشرط خاص. الشارع أو المرتكز العقلائي يرون أن قوام هذا الحق بهذه الشخص الذي له الحق، فحينئذ لا معنى لقابلية الحق للنقل. وتارة المرتكز العقلائي أو الدليل الشرعي لا يستظهر منه ولا يفهم منه أن قوام الحق بشخص خاص هو الممثل الرسمي لهذا الطرف. صارت تعبيرات عصرية، الممثل الرسمي لهذا الطرف. فإن هذا الطرف وهو من له الحق قابل للانطباق على أكثر من فرد، فهو ليس مأخوذا بشرط شيء، فهنا يمكن أن ينقل الحق. فمثلا إذا أتينا إلى حق الشفعة، فإن مدرك حق الشفعة الشارع، ما عندنا ارتكاز عقلائي أن الشريك إذا باع حصته له أن يضم حصته، لا، الناس مسلطون على أموالهم بالعكس. فحق الشفعة ما هو دليله؟ الشارع. إذا رجعنا إلى الدليل الشرعي اللفظي نرى أنه بحسب الظاهر أخذ الشارع في طرف من له الحق خصوصية أنه شريك، فلا بد أن يفرض أن من له الحق شريك مع الطرف الآخر في العين في المال. فإذا أخذ بشرط شيء فحينئذ لا معنى لنقل حق الشفعة. فأنا ثبت فإذا باع صاحبي، خش صاحب هذا، لكن شنو صاحب؟ باع حصته. هذا الصاحب باع حصته للغير.
أنا الآن ثبت لي حقضا حصته المبيعة إلى حصتي، هل لي أن أنقل حق الشفعاء؟ خب المنقول له الشخص الثالث ليس هو شريكا مع المشتري في هذه العين، ليس شريكا مع المشتري، ليس شريكا ليس شريكا مع البائع في العين، ليس شريكا مع البائع الذي باع حصته في العين، لم تكن بينه وبينه شركة في المال، فكيف تثبت له حق الشفعاء؟ واضح الفكرة؟ وكذا في مثلا الحقوق التي طرفها الحاكم أو الأب، الظاهر أن الشارع له خصوصية أن يكون صاحب الحق ما هو الأب، كحق الولاية بناء على أنه يقبل في حد، يعني قلنا حق الولاية من المصنف جعله لا يقبل الإسقاط، لو خلنا أنه لا، الآن لو بحثنا أن حق الولاية هل يقبل النقل أو لا يقبل النقل، نقول لا يقبل النقل، لماذا؟ لأن حق الولاية بحسب المستظهر من الدليل قوامه أن يكون من له الحق شخصا خاص وهو الولي من الأب أو الجد. حق الحضانة الظاهر أن هناك خصوصية للأم ويمكن أن يعدى للأب، فيمكنها أن تنقله للأب لا أن تنقله لطرف ثالث، وهكذا لا بد أن نلاحظ الحيثية، هذا هو الضابط الذي يمكن أن يقال في مسألة نقل الحق وعدم نقل الحق. وإذا جئنا إلى مثل حق التحجير، فإن حق التحجير سواء كان عقلائيا من باب السابق أو كان شرعيا، الظاهر أن من له الحق لم يؤخذ بشرط شيء، بل هو لا بشرط، لا مانع أن الشارع يجعل حق التحجير لمن حجر أو لغير من حجر لو نقله له، ولا يستظهر من الأدلة أنه هنا خصوصية لمن حجر، وحينئذ بحسب الظاهر حق التحجير يكون قابلا لشنو؟ قابلا للنقل، حق السب قابل للنقل وغيرها من الحقوق. وحينئذ إذا كان الحق قابلا للنقل فلا يحصل إشكال ما ذكرنا أن البيع تمليك للغير فيحتاج إلى القابلية إلى النقل وما شاكل ذلك، فقد يقال بناء على قابلية الحق للنقل يجوز جعله ثمنا في المعاوضة. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره بالرغم من أنه يقول أن هذه الحقوق من القسم الثالث قابلة للنقل، مع ذلك لا يمكن ولا يصح أن تجعل ثمنا في المعاوضة في معاوضة البيع، فما هو السبب في ذلك يا شيخنا الأعظم؟ تحلها من صوب، تجيك صوب ثاني مشكلة. يقول الشيخ الأعظم هنا خصوصية في باب البيع تفترق عن الصلح مثلا، ففي باب البيع يشترط المالية في العوضين، في المعوض والعوض. وبحثنا الآن في العوض، أما المعوض فواضح أن على رأي المصنف لا يمكن أن يجعل الحق معوض، لأنه قال في الأبحاث السابقة المدار على العين. الآن بحثنا في العوض، يقول صحيح العوض لا يشترط أن يكون عين، لكن يشترط أن يكون مال، يشترط أن يكون مال، والحق ليس بمال، الحق ليس بمال. فإذا كان الحق ليس بمال فلا يمكن أن يجعل طرفا في وين؟ طرفا في المعاوضة البيعية. نعم، في مثل العقود التي لا يشترط فيها المالية كعقد الصلح، في مثل ذلك لا يشترط في عقد الصلح أن يكون الطرفين طرف المصالح والمصالح عليه طرف شنو؟ طرف ما. بل يصح أن تصالح مجانا، صحيح، يصح أن تصالح شخص مجانا. فحينئذ يمكنك أن توقع الصلح على الحق، صالحتك على أن يكون الكتاب لك وأن تنقل لي الحق. خب ماكو مشكلة، فإن الحق قابل للنقل، حس ما عندنا مشكلة في النقل، وهو قابل للنقل، فيمكن أن ينتقل عبر الصلح. إنما المشكلة نشأت في باب البيع، لأن البيع يحتاج إلى أن يكون ثمن مال، وحينئذ لا ينطبق عنوان المالية على شنو؟ على الـ على الـ على الـ على الحق. ومن هنا صار البحث بين الأعلام في مسألة انطباق عنوان المالي، عنوان المال على الحق وعدم انطباقه. فقد ذكر جمع من الأعلام بأنه، وهم أكثرهم يعني، أنه لا مانع ولا نرى محذور في انطباق عنوان المال على الحق، فإننا ذكرنا أن عنوان المالية منتزع من الرغبة العقلائية والتنافس على الاقتناء وبذل المال لتحصيله، فهنا ينتزع عنوان المالية. والمفروض أن الحق، المفروض أن الحق أمر مرغوب له عند العقلاء، يتنافسون على اقتنائه وبذل المال بأجزائه، فينطبق عليه أي عنوان المال. فلا نرى محذورا في انطباق عنوان المالية على الحق، وهذا ما يراه وسجله أكثر الأعلام على كلام المصنف. وحاول بعض أن يدافع عن المصنف فذكر أنه هناك ثلاث اعتبارات عند العقلاء. ركز في كلامه، هناك ثلاث اعتبارات عند العقلاء. الأول اعتبار الملكية، كما لو قلت فلان زيد مالك للدار، فالملكية اعتبار يعتبرها العقلاء، هي سلطنة تامة على العين. الاعتبار الثاني اعتبار المالية، فيقولون هذا الشيء مال، العمل مال، المنفعة مال رحمك الله، الكتاب مال. وعندنا اعتبار ثالث عند العقلاء اعتبار الحقية، تفتين، فيقول العقلاء أن فلانا له حق على فلان، فلان له الحق على فلان، ويفرقون بين اعتبار المالية واعتبار الحقية. وحينئذ إذا وجدت اعتبارات ثلاثة عند العقلاء فإن الحق اعتبار مستقل عن اعتبار المالية والملكية، وبينهما عرضية وبينهما بينونة. وحينئذ إذا التزمنا، بل فحينئذ إذا التزمنا في العوض أن يكون مال، فإن اعتبار المالية شيء واعتبار الحقية شيء آخر. نعم، إسقاط الحق عمل، عمل محترم، الإسقاط عمل، إسقاط الحق عمل محترم، والعمل المحترم بس ما محترم له مالية. وش الإنسان محترم؟ العمل محترم، العمل محترم له مالية. وبحثنا ليس في ليس في العمل، بحثنا في الحق، في الحق، في ذات الحق، في الحق ذاته، في الحق نفسه، واضح؟ في الحقية. حب أبو عبد الله الفلسفية لازم نجيب لك يا عشان تصعب القضية. خب في الحقية، خب في الحقية، خب والحق شيء والمال شيء. وحينئذ لعل نظر الشيء قدس سره إلى أن الحق شيء سلطنة، الحق مو مال، الحق سلطنة. المال سلطنة؟ المال سلطنة؟ لا، المال مو سلطنة، الحق سلطنة، كما يرى الشيخ العظم كما بر علينا أمس. الحق سلطنة على المال، سلطنة على الملك، سلطنة على شيء متعلق معين، على على العقل، سلطنة على شيء المهم له متعلق، لا أنه ذات مال، لا أنه نفس مال. وحينئذ لا معنى لكون نفس الحق عوضا، لأن العوض يشترط فيه المال، والحق سلطنة لا أنه مالون. نظير الفرق بين المالية والملكية، الملكية والمشاركة الملكية والحق، الملكية سلطنة تامة والحق سلطنة ناقصة. والشيخ العظم يرى أن الحق سلطنة، واضح؟ فما يقال في الملك يقال في الحق. ولعل هذا هو منظور من الشيخ الأعظم قدس سره. وحاول المحقق الإصفهاني، كل إصفهاني عنده شو يسوي، إصفهاني هو مسيطر على المقام. وحاول المحقق الإصفهاني أن يدفع هذا المطلب، ومرتبط الإصفهاني إلى هالمطلب. هذا ذكره السيد هنا، سيد اللي هو في العقد النضيد، في العقد النضيد مستفى بكلمات الإصفهاني، في العقد النضيد صفحة 135، في العقد النضيد الجزء الأول صفحة 135. هذا منسوب تقريرات الشيخ الوحيد، عقد النضيد. خب الجزء الأول صفحة 135. نعم، وهو مستفى من كلمات حقق الإصفهاني. والآخون يقول هذا كلام الشيخ مختل النظام، عبر الشيخ، شيخ الآخون ليش أصفهاني جاي بيدافع عن المصنف. الآخون يقول كلام الشيخ مختل النظام، شنو قاعد تتكلم؟ قابل للنخ بس مو مال، ومو مال شو مو مال، حق مال واضح. فجاء الأصفهاني دافع، قال لي لا، كلامه لهالدرجة يعني هالسهولة، هو يفهم منه أن في اعتبار. هو صاغه الشيخ هنا الوحيد حفظه الله بحسب ما هو منقول هنا. المهم المحقق الإصفهاني حاول، شوف محاولة تامة لو تامة بعد الالتفات إلى ما ذكرنا، قال صحيح هناك تقابل بين الحق والمال، ولكن هذا التقابل تقابل مفهومي لا تقابل مصداقي. واضح؟ ها بعد بعد عندك أراء الأصفهاني بعد. إن
التقابل متباينة في عالم الاعتبار.
نعم. فأنت قلقي الأصفهاني بعد فلسفة لازمة. إن التقابل بين الحق والمال تقابل مفهومي لا مصداقي، فمفهوم الحق غير مفهوم المال. مفهوم الحق سلطنة، ومفهوم المال مو سلطنة.
ولكن يمكن اجتماع مفهومين متغايرين على مصداق واحد كما قلنا في بحث اجتماع الأمر والنهي قبل كم يوم. فإنه لا مانع من اجتماع عناوين متباينة ومتغايرة على مصداق واحد، وحينئذ الحق والمال بحسب المرتكز العرفي مفهومان متغايران ولكن متحدان في الخارج فيما يرغب فيه العقلاء. ملتفتين؟ كحق التحجير، يقال حق التحجير هو حق من جهة وهو مال من جهة، أكو مشكلة؟ هو حق لأنه سلطنة للمحجر على في العين، ومن جهة أخرى مصب للرغبة العقلائية فيكون مالا، فإن العقلاء يتنافسون عليه فيوجد فيه مناط المالية، فلا شبهة في أن الحق مال، وبه لا يتم كلام الشيخ الأعظم. وإن كان له وجه ابتداء، احنا لازم نجيب له وجه، مو تخبسي تجيب على اشكالات سهله. فكلام الشيخ الأعظم له منشأ بل علمي، وهو ان هناك اعتبارات ثلاث عند العقلاء ويرون بينها بينونه، ومقتضى البينونه ان الحق غير المال، لان الحق سلطنه كالملك سلطنه، وهذا يقتضي التغاير بين الحق وبين المال وبين الملك، فلا يمكن ان يقع معاوضه. فهل هذا الإشكال الذي ذكره الإصفهاني يا شيخ عليهم الأسئلة، هل هذا تام؟ هل اتحد في مصداق واحد الحق والمال، أو أن حيثية المالية شيء، حيثية الحقية شيء آخر؟
السلطنة الفعلية على هذه العين، والذي وقع طرفا المعارضة هذه السلطنة بما لها من مال.
السلطنة الفعلية المال.
نعم أقول.
لو هي متعلقة.
أقول شيخنا الذي يراه العقلاء عندما يرون المعارضة على ذات الحق، قد يقال يعني أنهم يرون أن الحق متعلقة موجب للتلبس الحق أيضا بالمالية. يعني بمثابة تعبيرات اللي تعاد تفضل بها حيثية تعليلية، يعني وجود متعلق حيثية تعليلية اتصال الحق بالمالية، سألا ينافي أن نفس الحق له مالية.
هنا شيخنا الشيخ الأعظم، ما ندخل في البحث، الشيخ عندنا بحثين، عندنا ذات الحق متعلق الحق، صحيح، عندنا ذات الحق متعلق الحق. محل البحث في كلمات الشيخ الأعظم ذات الحق، ولم يتعرض إلى صحة المعاوضة وعدم صحتها إلى على متعلق العقد، وإنما تعرض لهذا المطلب الميرزا النائيني قدس سره. فإن الميرزا النائيني قال بأننا تارة نتكلم عن ذات الحق، تارة نتكلم عن متعلق الحق، والتزم النائيني أن ذات الحق لا يصح أن يكون شنو عوضا، لكن متعلق الحق يصح أن يكون عوضا. ففرق بين ذات الحق ومتعلق الحق. أما الشيخ الأعظم ما تعرض إلى هذا، وقد نبه على ذلك أيضا في العقد النظير وجاب الكلمات. لا ما أشكال النائيني تعرض، أقول
بس ما حتى الميزة النائيني ما أشكال على اتصاف الحق بالمالية،
بل هما أشكال أشياء أخرى، أدري أنا أقول تعرض يعني، بل مش من جهة الإشكال، أقول مو من جهة الإشكال قصدي، جهة أنه تعرض، يعني الشيخ الأعظم هنا قال أن ذات الحق ليس بمال، ما تكلم عن متعلق الحق. النائيني وسع البحث، قال تارة نتكلم عن ذات الحق، تارة عن متعلق الحق. الآن نظر الشيخ الأعظم إلى ذات الحق،
هل ذات الحق مال أو ليس بمال؟ قال أن ذات الحق ليس بمال، لأن الحق شيء غير المال، والحق إضافة خاصة يعتبرها العقلاء متقومة له حق عليه حق، يقولون حق. أما المال فالمال ليس من مقولة السلطان أصلا في شيء، وليس هي إضافة بين الحق ومن عليه الحق، وبحثنا ليس في متعلق الحق في الحق، وأضحنا من النائين والسع، وإن كان إشكال من جهة أخرى كما سأبين الآن. إذن لعله يقال أن كلام الشيخ الأعظم حيث إنه يتكلم عن ذات الحق، فذات الحق إضافة خاصة بين من له الحق ومن عليه الحق، سلطنة فعلية بتعبير، السلطنة الفعلية هي غير مسألة الرغبة العقلائية، غير مسألة تنافس العقلاء، فإن تنافس العقلاء على بذل ما هو مصب ومتعلق السلطنة لا ذات السلطنة، فلا يشترك المفهومين في مصداق واحد فارج. المهم هذا تمام كلام الشيخ وتوضيحه، وهنا الأعلام تعرضوا إلى مطلب، وهو أنه نحن نقول بحسب فهمنا أن الحق مال، ومع ذلك لا تصح المعاوضة على الحق، لا يمكن أن يكون الحق طرفا في المعاوضة. وهنا اتجاهان، اتجاه للميرزا النائيني قدس سره، واتجاه آخر للسيد الكوئي قدس سره. وقد تعرض السيد الكوئي قدس سره إلى بيان المطلب مفصلا، صفحة 35 من الجزء 36، جزء 36 صفحة 35، نعم 34، بل 34، نعم. وحاصل ذلك أننا تارة نبني على أن الحق سلطنة، وتارة نبني على أن الحق حكم شرعي، فلا بد أن نتكلم على كلا المسلكين. أما المسلك الأول وهو السلطنة كما يظهر من كلمات الشيخ وكلمات الميرزا النائيني وجامع أن الحق سلطنة، بناء على هذا المسلك ذكر الميرزا النائيني أنه لا يمكن أن يكون الحق مصبا للمعاوضة، لا من جهة المالية وعدم المالية، لا، لأن مرجع المعاملة إلى تبديل طرف الإضافة والسلطنة، فأنا لي إضافة إلى العين، البائع يملك شنو؟ المبيع، والمشتري عنده الثمن، فعندنا كم إضافة قبل البيع؟ إضافتين، إضافة بين البائع وما يملك وهو الكتاب وهو المبيع، أو قل سلطنة، مئتر سلطنة طرفها ما هو متعلق السلطنة؟ الكتاب المبيع، والمشتري عنده إضافة بينه وبين الثمن، ملكية متعلقها الثمن، سلطنة متعلقها الثمن، عبر ما شئت، ما نأثر في المطلب، واضح على اختلاف التعبيرات والمسالك. والغرض المترقب من عملية البيع تبديل متعلقي الإضافة والسلطنة، يغير متعلق الإضافة والسلطنة،
وبناء على ذلك لا يعقل أن يكون الحق نفس طرف في السلطنة، لأن الحق سلطنة. التفتين إن فلا يعقل أن يكون ذات الحق متعلق للإضافة متعلق للسلطنة، لأنه هو بحد ذاته إضافة، هو سلطنة، واضح؟ هو الحق إضافة، هو سلطنة. لا تتعلق الإضافة بالإضافة. فحينئذ مرجع عملية البيع إلى المبادلة بين متعلقي الإضافة والسلطنة، لا بين لا تبديل نفس الإضافة والسلطنة. تفتين ما يبدل هو نفس الإضافة والسلطنة، إنما هو تبديل طرفي الإضافة والسلطنة. والمفروض أن الحق هو بنفس إضافة وبنفس سلطنة، لا أنه متعلق وطرف في الإضافة أو فصل في السلطنة. فحينئذ قال الميرزا النائيني لا يصح أن يكون الحق شنو مصبا للمبادلة. وبناء على هذا الكلام الذي ذكره الميرزا النائيني لا فرق بين البيع وغيره من العقود. ملتفتين؟ لأن مرجع العقود إلى تبديل طرفي الإضافة. فحينئذ إذا بنينا على أن الصلح تبديل لطرفي الإضافة أيضا لا تصح، لا يصح الصلح على شنو؟ على الحق. إذا بنينا أنه لأن في خلاف في حقيقة الصلح. خب إذا بنينا على أن حقيقة الصلح تبديل طرفي الإضافة، تبديل متعلقي السلطنة، فإن الشخص يصالح على شيء له سلطنة عليه. خب والحق هو بذاته سلطنة، لا أنه يكون طرفا للسلطنة. وحينئذ بناء على ذلك لا يمكن أن يكون كذا، بل أن الميرزا النائيني يظهر من عبارته أيضا وجه آخر. هذا وجه ذكر السيد الخوي، قد يظهر من عبارات الميرزا النائيني هذا المطلب الآن الثاني لعله أظهر في عبارات الميرزا، حيث إن الميرزا قال أن مرجع المبادلة إلى تبديل طرفي الإضافة وحلول العوض محل المعوض والمعوض محل العوض، صحيح؟ فلا بد أن يحل أحدهما محل الآخر، وهذا لا معنى له في الحق، لأن الحق مباين سنخا للملك. يقول الحق مباين سنخا للملك، فكيف يكون طرفا للملك؟ حيث إن البيع تمليك، التفتين إضافة ملكية، عندنا ملك بلي، وهذا الملك الملكية طرفها مملوك، المملوك حق، والحق مباين سنخا إلى شنو؟ إلى الملك، فكيف يكون الحق متعلقا للملك؟ كيف تكون السلطنة الناقصة متعلق للسلطنة التامة مع أنهم سلطنتين؟ التفتين؟ إذن الميرزا النائيني قدس سره قال الحق لا يمكن أن يكون قابلا للنقل. ليش؟ لا من جهة عدم المالية أو المالية، لا، فهو مال بحسب الظاهر، بل يعتبر في البيع عند الميرزا النائيني أن يدخل كل من العوضين في ملك مالك الآخر. واضح؟ هو النائيني يقول تمليك، فلا بد أنه يدخل في الملك، يحل كنت أنا أملك المعوض فصرت أملك ولا معنى لتعلق الملكية بالحق، لأن الحق مباين سنخا للملكية. هذا بناء على المبنى الأول، وهو أن الحق سلطنة. أما بناء على المسلك الآخر وهو سيد الخوي الحق، يقول يا أيها الأعلام، يا جماعة الخير، شنو قاعد تقولون أنتم؟ هذا حكم شرعي، الحق حكم شرعي، وهل يعقل أن يكون الحكم الشرعي مصاب للمعاوضة؟ لا، استغفر الله، تتعاوضون في أحكام الله، أحكام الشرع يتعاوضون فيها، تبيعها تشتروها على راحتكم. يا يقول هذا حكم شرعي. شنو الحق؟ حق حكم. ولا معنى أن يكون الحكم طرفا للتبديل في الإضافة وتنقلون الأحكام الشرعية من شخص إلى شخص. إذن الحكم الشرعي لا معنى لنقله. نعم كما ذكرنا يقول السيد الخوي هذا الحكم بنحوين جعل للشخص السلطنة على إزالة السلطنة، هذا بحث آخر، هذا من باب الإسقاط. والإسقاط عمل، فقد يقال أن إسقاط عمل والعمل محترم فيمكن أن يعاوض على الإسقاط لا أن يعاوض على نفس حكم الشارع. التفتين مطلب إن شاء الله. إذن الحق حكم شرعي، والحكم الشرعي لا تكون له إضافة لا مالية ولا ما ولا مالكية. التفتين الحكم الشرعي لا تكون له إضافة لا مالية ولا مالكية حتى يقع التبديل فيها. نعم إسقاط الحق أو إسقاط متعلق الحق، إسقاط الحق أو إسقاط متعلق الحق، حينئذ بل يمكن أن يؤخذ عليه العوض، لأن الإسقاط فعل مكلف وهو عمل الحر وهو ثمن. ولكن هذا خارج الآن عن محل البحث. واضح الفرق بين إسقاط الحق وإسقاط متعلق الحق؟ شلون؟ تارة من يكون عنده حق الخيار، أسقط حقي في الخيار، نفس الحق أسقطه. تارة نقول حق الخيار متعلق بشنو؟ متعلق بشنو؟ بوين؟ بالعقد. حق الخيار ما هو مقتضينا متعلق حق الخيار؟ الفسخ. الفسخ صحيح؟ متعلق الخيار فسخ، لي خيار على فسخ العقد، فأسقط المتعلق وهو فسخ الحق، فقل أسقطت حقي في الفسخ، مو أسقطت الخيار، أسقطت الفسخ، فأنا ليس لي حق على الفسخ. سيأتي في بحث الخيارات لو تعلق الإسقاط بمتعلق الخيار لا بذات خيار، هل يتحقق سقوط أو ما يتحقق سقوط؟ سيأتي إن شاء الله. لا مانع من تحقق الإسقاط، إسقاط على نحوين، إما أسقط نفس الحق أو أسقط متعلق الحق. أقول لي ليس لي سلطنة على الفسخ، وحق الخيار متعلقه حق الحق سلطنة على الفسخ، فأنا أقول ليس لي الفسخ، التزمت بعدم الفسخ. إذا التزم بعدم الفسخ هو ما سقط الخيار، سقط متعلق الخيار. على كل حال إذن النتيجة أن الحق حكم شرعي، والحكم الشرعي غير قابل للإسقاط. إذن هنا مباني ثلاثة واتجاهات ثلاثة اتضحت في تعليل الوش، شنو؟ في عدم كون الحق شنو شيخنا؟ ثمنا عوضا، إما لنكتة المالية وعدم المالية، وهي مشكلة عرضية، فمن ينكر شرط المالية حينئذ لا مانع أن يلتزم بأن الحق طرف في المعاملة البيعية. فإشكال الشيخ الأعظم إشكال شنو؟ عرضي، مو ذاتي، مشكلة في نفس المبادلة. ولهذا من يلتزم كالسيد الخوي وغيره يقول أصلا ما في دليل على شرط المالية، بل لا يوجد دليل على شرط المالية، كان محقق الإيرواني والسيد الخوي وجماعة والشيخ التبريزي ماكو مشكلة عندنا. تارة نقول لا، المشكلة ناشئت أن الحق سلطنة، ومقتضى السلطنة أنه لا معنى لأن تكون طرفا في المبادلة، لأن ما هو طرف ومتعلق السلطنة متعلق الإضافة لا ذات الإضافة أو السلطنة. أو بتعليل آخر ذكره قلنا ظاهر عبارات الميرزا أنه البيع عبارة عن تبديل في طرفي الملكية ولا معنى لملكية الحق، لأن الحق مباين للملكية. وإما نعم
هذين التفريقين النوعين يعني فيهم نعم. أولا ما المانع أن يكون متعلق بالسلطنة والإضافة؟
بل يراجعوا كلام هنا بحث مفصل، الوقت لا يسع، راجعوا ما ذكره في العقد النظيم. راجع ما ذكره في العقد النظيد، راجع كلام السيف فيصل خويلد ذكر هذا ظهر عبارات الناين. هل مقدار هناك نقد وإبرام وتحليل للمطلب؟ ذكره بلي ذكر هنا صفحة 136 وجاب كلام السيد الخوئي بلي و ناقل كلام النائيني في تقرير الآملي في تقرير منية الطالب، واضح وناقل كلمات مفصلة. راجعوا هذا الكلام مفصلا متعرض إلى إشكالات السيد الخوئي أيضا، والسيد النائيني عنده هم كلام مفصل حتى في الإسقاط. الإسقاط ما يقبل النائيني، يقول حتى الإسقاط ما أقبل أن يكون شنو، أن يكون ثمنا، أن يكون عوضا. وتعرض هنا الذي يحب يراجع المطلب مفصلاً، هذا تعرض مفصلاً في العقد النظيد إلى كلام السيد الخوئي، إلى كلام الميرزا النائيني، إلى النقد والإبرامات، مفصلاً إلى صفحة 146، يعني من صفحة 134 إلى 146 تقريباً 12 صفحة. أنت عندك خميس وجمعة اليوم، ما عندك شغل، اقعد وراجع، اقرأ في المكتبة في البيت، مو تقول يا زوجة سالف ديك راحت وهذه جت، ما بتخلص يا زوجتك، قال ديك راحنا واحنا جينا وهذه قالت كذي وهذه قالت كذي، ما تخلص، تركها على صوب وقعد عقل على المطلب، المطلب يخلص ما تخلص. استاذ ما تعطي شوي الزوجة عم عقاس يا اخي، انا ما يصير كل دراسة لهالدرجة، عن كل دراسة وصك الباب لازم شوي بين كل ساعة تقعد احوالكم ان شاء الله زينين ترجع. وايش صار؟ ارجع. تصير العبسه تويتر صاير، ارجع هذا مقدار، مقدار تتعشى، تتعشى اياها شوي نص ساعه وتقوم.
بس
شكل ما تاخذ الاثنين يعني. عم قاعد اياها كل وقت، قاعد تسوي فيها وتمشي اياها، صار تجي وصار ما تدرس، ما في وقت للدراسه بالصيف. هذا تمام الكلام في هذا المطلب بما يتناسب. أنا بفتح آفاق لكم، آفاق في البحث، فتبين من خلال هذا العرض عدة مطالب تحتاج إلى تنقيح منكم. صحيح، المطلب الأول هل أن هناك اعتبارات ثلاثة متباينة عند العقلاء تحتاج تفكير، هذه رؤوس المطالب. هل هناك اعتبارات ثلاثة عند العقلاء؟ اعتبار الملكية، اعتبار المالية، اعتبار الحقية أو لا؟ مطلب ثاني، هل أن هناك اتحاد مصداقي بين المالي بين المالية والحقية كما ذكر المحقق الإصفهاني أو لا؟ مطلب ثالث، هل أنه بناء على أن الحق سلطنة، أن الحق إضافة، لا يعقل أن يكون مصبا للتبديل لأن مرجع المعاملة إلى تبديل طرفي الإضافة لا تبديل ذات الإضافة؟ البيع مو أبدل إضافة بإضافة، شيخ علي مو أبدل سلطنة بسلطنة، أبيعك السلطنة تعطيني السلطنة، لا، حقيقة تبديل طرفي طرفي سلطنة لا تبديل ذاتي السلطنة.
نعم،
يصير الإضافة تعلق بالإضافة بعد،
لا غلط، المتعلق المتعلق.
المهم هذا من الأسئلة. خوف
كان هذه كانت ملاحظتين
كلام الشيخ. ال مطلب كان المطلب الثالث اللي يحتاج تعمه، المطلب الثالث مو كل النتائج توصلها في الكتاب، مطالب طويلة وش تخلصها. المطلب الثالث أنه بناء على أن البيع حلول العوض محل المعوض في الملكية، هل هناك معنى لتعلق الملكية بالحق والحق في قبال الملكية؟ تفتشيخ أنا، فإن الحق سلطنة ضعيفة والملكية سلطنة تامة، فأنا أملك السلطنة الضعيفة، يعني شنو يعني؟ كيف يتعلق الملك؟ وهل ركز علينا هنا في تقريرات الآملي الأول قد يفسر به، بس الثاني أضحى أنه كيف يجعل الشيء متعلق لمباينه. المطلب الرابع، السلطنة بناء على أن الحق حكم شرعي، هل يتم ما ذكره السيد الخوئي؟ فإنه بناء على أنه حق لا معنى لجعله طرفان في المبادلة، فإن الحكم ليس هو متعلق لا لإضافة لا لملكية. نعم له السلطنة على إزالة السلطنة، بحث آخر، ومقتضى هذه السلطنة على إزالة السلطنة كما قلنا أن له أن يسقط سلطنته. نعم له أن يرفع الحكم، جعله الشارع بيد حكم وضعي، الشارع جعله بيد المكلف لمصلحة. نعم فالشارع جعل السلطنة بيد المكلف بقاء بأنه له أن يرفع هذا الوجود الاقتضائي للحكم. هذه مطالب إن شاء الله تبحثون عنها وتفكرون في مباحثاتكم، في مناقشات في المباحثات تقرون تعطون تراجعون، هذه رؤوس أقلام تبحث في المباحثة، في التقرير تكتبوها، في التدريس ترجع إليها، بعدين إذا وصلت الخارج إن شاء الله تتأمل في المطالب أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. فإن البحر بحر عميق، هذا البحر بحر البيع، بحر شنو عميق جدا، كل مطلب فيه أوه مطالب داخل عميق عميق عميق. قال وأما الحقوق، وجبنا الضابط اليوم الأصفهاني بشرط شيء لا بشرط، وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه، فهي وإن قبلت النقل وقوبلت هموما، لكن تقابل بالمال في الصلح، واضح، وقوبلت بالمال في الصلح، يقول صالحتك على أنتن على الحق بمئة دينار، فأنتوا دي مهجين روحكم في البيع سوها صلح ومشي الأمر. ياي الآن أنت غرضتك تبيع، البيع في إشكال سو صلح، فإذا سويت صلح حلت المشكلة، أن حتى هذا الباب سده، قال ماكو ما يقبل الناق أصلا، مو لأنه ما هو ما يقبل الناق الحق وحيث ما تقبل التبديل، سميت بيع سميت كذا. قال وقوبلت بالمال في الصلح، في أثر أن يصير معاملة بيع أو صلح، خيار المجلس هو يسوي فيه راح خيار الحيوان، من بيع حيوان في ثمرة، إذا الشارع يمنع في البيع ويمكن أن نتحقق الصلح، ايش في أثر يعني أثر عقلائي لمنع الشارع يصير
الصلح؟
الصلح معقد لازم، صلح بعد صلح لفك لفك النزاع عقد لازم. هل يا شيخ علي تقبل انت لمشرع انت ما تقبل انه في البيع صار ربا، هل تفتح باب الصلح لنتيجة نفس البيع وماكو فرق؟ هل تقبل كمشرع؟ ايه شنو الفرق؟ يلا هذا سؤال بالأسئلة الدقيقة، هل ما هو الفرق أن نجعل المعاملة صلحية أو نجعل المعاملة بيعية؟ لأن كثير من مسائل الفرع نفر بها عن ببركة الصلح. وهل تقبلون أنت كمشرع عقلائي، مشرع عقلائي على السيرة العقلائية، أن مشرع عقلائي ما يقبل أنه البيع يحصل بهذه الطريقة؟ هل يفتح باب آخر بسهولة يغير الألفاظ فتكون المعاملة معاملة صحيحة؟ فقط خلا نغير الألفاظ، بل أقول بعتك وأقول صالحته والنتيجة واحدة، هل هذا مقبول بحسب المرتكز وهل الشارع يمكن حمل الأدلة عليه؟ إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا. ليش؟ هي مو بس البيع، حيثية المالية، كل ما اشترط فيه المالية، فلو اشترطنا في الإجارة أن تكون الأجرة مال مو ملك، ما يكفي الملكية أو مطلق كذا، أيضا يرجع الإشكال. خب من ما هو وجه؟ ليش إشكال؟ هو الشيخ ما جزم إشكال، قال واضح ما جازم هو إشكال، ما هو وجه الإشكال؟ من هذا بيان لعدم الصحة، من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا. يقول الحين بحثنا أنه سيأتي إن شاء الله في بحث المالية يقول أن المرتكز العقلائي يرى بأن المعاملة مبادلة مال بمال يعني في مالية المفروض أنه يكون هذا مال وهذا مال خلافا لجمع من الأعلام الذي يقول لا يشترط المالية. مع ظهور أيضا كلمات الفقهاء يمكن لعله ظهور كلمات الفقهاء يتمسك بشنو هم ارتكاز متشرع عندنا مو مسألة عقلائية. قد يكون العقلاء يوسعون عنوان البيع إلى ما هو مطلق الملك لكن بظاهر حسب عبارات الفقهاء من الزمان الشيخ الطوسي إلى ما بعد الظاهر في عباراتهم في تعريف البيع أنه مال فأخذوا المالية. والقدماء إذا تبانوا على شيء هذا يكشف عن تلقي من قبل المشرع خصوصا إذا كانت النقطة العقلائية واضحة والعقلاء يقولون لا مانع مثلا أنه يجعل ملك أنت تملك شيء لك غرض شخصي وتقتنيه. مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض هي مطلبين عند التراجع إذا تعرضوا إلى شروط العوضين وأيضا مكان آخر ولما يصح أن يكون أجرة في الإجرة في هذين المكانين حصروا الثمن في وين؟ في المال. هذا وجه عدم الصحة. ما هو وجه الصحة الذي أشرنا إليه؟ قد يقال ومال لرغبة العقلائية لكذلك هذا المقصد الذي ذكرنا. ثم إن الظاهر هذا فارغنا من البحث المتعلق بتحديد المعوض وتحديد العوض يرجع الآن إلى بيان تعريفات البيع. ياهو التعريف التام أين النقط أين الإبرام؟ يأتي إن شاء الله البحث في الدرس الآتي في تعاريف الفقهاء للبيع والمناقشة بيان مناقشات المصنف. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا المطلب أسهل بكثير من المطلب الذي فات فمشيتنا إن شاء الله سير شوي أسرع. كنا ندرس بيع كنا ندرس تفضل